إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خصنا بخير كتاب وأكرمنا بخير رسول وأتم نعمته فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، فصل اللهم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم جئناك تائبين فتب علينا، مستغفرين فاغفر لنا، اللهم جئناك آيبين فتقبلنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ما أردنا بهذه الساعات إلا مرضاتك فارض عنا، اللهم فافتح علينا بهذه الساعات أبواب الجنة وغلق دوننا أبواب النيران. اللهم واذكرنا عندك بعد الانفضاض، اللهم ما أردنا بهذه الساعات إلا أن نعبدك حق العبادة، اللهم فاجعلنا على الطريق القويم، اللهم اجعل طريقك أحب الطرق إلينا، واجعل طريقك أحب الطرق إلى أبنائنا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بما نسمع، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إن نفوسنا ضعيفة فقوي في رضاك ضعفنا. اللهم حصن نساءنا وحصن أولادنا وحصن بناتنا وحصننا من الشيطان ومن وساوس الشيطان. اللهم إنا نسألك جيلا جديدا يفتح فلسطين وبيت المقدس، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى من جديد. اللهم ما أردنا بهذا الجهد إلا إرضاءك فارض عنا، وما أردنا إلا النفع للمسلمين والمسلمات، فانفعهم يا أرحم الراحمين بما يسمعون. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبتدي في المحاضرة بتاعتي النهاردة في لفتة عجيبة جات لي في ذهني وأنا لسه بفكر في موضوع المحاضرة بتاعتنا، وإن كان موضوع محاضرتنا حيستمد من موضوع المحاضرة اللي فاتت اللي هي قضية التواصل، وما تملوش، لأن فعلا كل ما نفرد وقت للتواصل كل ما المشكلة كانت تبقى أوضح وتبقى القضية بالنسبة لنا أسهل وأسلس، وكل ما نعيد ونزيد في المشكلة كل ما تثبت المعلومة ونقدر نسترجعها بسهولة. وبالتالي دايما علمونا إن أساتذتنا أما بيتكلموا أو المرشدين النفسيين أما بيتكلموا في قضية من القضايا ويفرضوا لها وقت، خدوا بالكم إن المشكلة دي مشكلة حقيقية واقعية، بل بالعكس بتعتبر من الأهم على الإطلاق. أما نيجي نتكلم على الدراسات، وكلمة الدراسات دي يعني هي من الحاجات المهمة، يعني احنا ما بنتكلمش كلام عام، ما بتكلمش على بنتي او ابني، ما بتكلمش على بنت الجيران ولا اللي بيقولي في العيادة، ما بتكلمش على اللي بتعامل معهم في الدورات التربوية ولا في التوجيه النفسي ولا في تربية الابناء، ولا انا بتكلمش مع انا بتكلم في دراسات علمية حقيقية واقعية دخل فيها اكثر من الاف مؤلفة من شباب المسلمين والشباب العرب في مختلف الاقطار في ظل هذه الدراسة. وبالتالي اما بنيجي نتكلم على ان الدراسات ابرزت ان في ثلاث مشاكل هم الأبرز على الإطلاق اللي بيعاني منها الشباب في نطاق الأسرة، يبقى لازم أفتح عناية وعقولنا متفتحة عشان نشوف الثلاث مشاكل دول. الدراسات بتقولك في أكبر ثلاث مشاكل اللي هم على نطاق الأسرة بناء على نتائج قياس حاجات التوجيه النفسي. أول واحدة صعوبة مناقشة المشكلات مع أولياء الأمور. أولاد بيقولوا إحنا عندنا في غاية من الصعوبة أننا نناقش مشكلة من مشاكل مع أولياء الأمور. النقطة الثانية صعوبة إخبار أولياء الأمور بما نفعل، ما نقدرش نقول لهم احنا بنعمل ايه. النقطة التالتة وجود تباعد كبير بين افكارهم وافكار اولياء الامور. يبقى دول اما نيجي كده سمعا وطاعة نشوف بقى احنا عندنا المشكلة حجمها قد ايه. والله لو بيوت ما فيهاش المشكلة دي، وان ابنك بيناقش المشاكل بتاعته بسهولة معاك، وان يقدر يقول لك كل حاجة هو بيعملها، وان مفيش تباعد فكري بينك وبينه، والله انا نفسي فعلا هذه الخبرات تنقل تبعت لي بالخبرات الشخصية اللي انت وصلت بيها الى انك تكسر حاجز الثلاث مشاكل دول عشان ننقلهم على العامة من الناس. لكن مش دي قضيتي بصراحة، قضيتي اني لفت انتباه حاجة عجيبة. انا بقالي قاعد اتكلم في المراهقة والحاصل والتركيبة والانفعال، وناس بتكلمها على الصراع واللي بتتكلم على الإعصار واللي بتتكلم على الزلزال وبيتكلم على، وما لفتش انتباهنا حاجة عجيبة، إن سن التكليف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب به العباد هو سن المراهقة نفسه. يعني مش السن اللي بعد ما يبلغ الرشد 21 سنة، لا، ده سن المراهقة نفسه. وربط بين السن ده والتكليف الديني في حياة الفرد، فأصبح المراهق مكلف من قبل رب العالمين بتكاليف بعد ما كان طفل في وقت من الأوقات. وخد بالك وابحر معايا، هو الإشارة دي مطلوب توصل للابن أو البنت كيفيتها إزاي، عاوز توصل رسالة إيه، أو ربنا سبحانه وتعالى عاوز يوصل رسالة إيه، أو المشرع عاوز يوصل رسالة إيه للمراهق. التكليف بيبدأ من مرحلة المراهقة، يبقى الإسلام عاوز إن المرحلة دي تكون انفتاح على أغنى تجربة في حياة الإنسان. كيف ينفتح على رب العالمين وقوانينه وقواعده، على الإسلام، على الدين، على التكاليف العبادية. يعني هو بيغذي الجانب الإيجابي في مرحلة المراهقة، فالإسلام حين يقول للمراهق أنت الآن مكلف يبقى أنت مسؤول، والتكليف جزء منه تشريف، يبقى أنا بكبره، يبقى أنا بفخمه، يبقى أنا بديله وضعيته إنك مكلف زي أي كبير، أنت مش صغير، أنت مش طفل، أنت بني آدم يعتمد عليك، أنت بني آدم ممكن يخرج منك الصح والغلط، أنت بني آدم تعرف الصح من الغلط. شوف الإشارة إزاي الإسلام بيشرف ويحترم ويهتم شخصية المراهق بشكل غير عادي. إزاي إن المراهق كان بيشترك في كل أنواع العبادات بما فيها المجاهدة والجهاد في سبيل الله والطعن والطعام. إزاي إن طليعة المسلمين في وقت من الأوقات اللي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصر هذا الدين بالشباب وخذلهم الإيه الشيوخ، الرسول صلى الله عليه وسلم بيدلل على ده. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان 17 سنة وكان من المسلمين، سيدنا علي بن أبي طالب كان لم يبلغ الحلم بعد، سيدنا زيد بن حارسة كان في سن المراهقة في الوقت ده. هتلاحظ ان معظم من دخل الى الاسلام في كثير من الاحيان بيبقى في هذا السن او ما بعد ذلك بقليل. يبقى معنى كده ان الاسلام يعتمد عليه او يعتمد الاسلام على هذه النوعيات، ده نوع من انواع التكليف والتشريف وإثبات الذات والقدرة على إن إحنا نعتمد عليك، وخد بالك أنا بأثق فيك وبأثق في قدراتك، ومهما كنت صغير أنت تستطيع أن تصنع. عشان كده شفنا الأمثلة العملاقة في الإسلام، وإزاي إن قائد زي أسامة ابن زيد تولى القيادة وعنده 16 سنة وفي أقاويل 18 سنة في جيش سيذهب إلى أعظم جيوش العالم بأكملها الروم، ويحقق انتصار ثم يرجع بعد ذلك إلى أبو بكر الصديق. يبقى أنا عندي إشارة مهمة جدا إلى كيفية استفادة الإسلام من تلك الطاقة وأعطاه قدرا من الثقة بشكل أو بآخر، عشان نشوف كم هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحلة. دايما الناس تحب مشاكل وحلول، مشاكل وحلول، مشاكل وحلول. برامج الفتوى دايما بتلاقي عليها صراع شديد، لأن في أسئلة ومعطيات كثيرة موجودة. مشكلة من المشاكل عاوزين إحنا إيه نحلها، يعني مشكلة العصبية مثلا، يعني دي من المشاكل اللي إحنا نفسنا نحلها مثلا. طب وكأنها كبسولة في وسط المحاضرة اللي إحنا هنتكلم عليها، مشكلة العصبية. حد بيشتكي ان ابنه مندفع، حد الطبع، عنيد، عاوز يحقق مطالبه بالقوة، عنفه زايد، ممكن يضرب اخواته، ممكن يمد ايده على اخته، توتره دائم بشكل يسبب ازعاج وكبير للمحيطين. احنا قلنا قبل كده ان احنا ما بنشوف اي مشكلة عمرنا ما بنقول نحل ازاي قبل ما نعرف السبب ايه. السبب طبعا احنا مرتبط جزئيا بعامل وراثي، او مرتبط باب وام ممكن يكونوا عصبيين، او جو للبيت مشحون بشكل او باخر، وممكن يكون عنف في التعامل مع المراهق بصورة او باخرى، او في بعض اوقات ممكن يكون عدم اعطاء الثقة الكاملة للمراهق في وقت من الاوقات، وانه يبتدي يقل ثقته فبيبتدي يعوض قلة الثقة بالعنف او العصبية اللي هو بيتصرف بها بشكل او باخر. بعض أوقات الولد يحس إن هو وكأنه بيهاجم، أما بيترد عليه رد معين، أما بيسيبوش يتكلم براحته. بعض أوقات أما بيقوله أنت لسه عيل، بعض أوقات يقولوا له خلص مذاكرتك يا أخويا ما تتكلمش في المعاني الكبيرة دي، بيبتدي يحس وكأن في عنف عليه فبيبتدي يرد، والرد بتاعه للأسف بيبقى رد عنيف ليه؟ لأنه هو لسه خبرته قليلة في القدرة على استيعاب غضبة الآخرين أو انتقاد الآخرين، فبيبتدي يتصرف التصرف ده. طبعا نهيك على أنه ممكن يكون الأسباب أنه ما بيلعبش رياضة، نهيك على أنه ما فيش وسائل ترفيه، نهيك على أنه ممكن يكون منطوي، نهيك على أنه ما يكونش اجتماعي، وبالتالي كل دي أسباب بحطها وأشوف ابني عصبيته ناتجة من إيه، من الحاجات دي. وبعد كده بنقدم الحلول. يعني الحلول دايما بنقول أن الأمان والحب والاستقلالية والحزم في التعاملات الأربع حاجات دول، الأمان والحب والاستقلالية والحزم، ضيف عليها حاجة خمسة، العدل. العدل ان احنا ما بنقارنهوش باخوه، خلاص. الاستقلاليه في اختياراته بعض الاختيارات، يعني بنسيب له مساحه من المساحات يبقى فيها حر فيها. الحب ان انا باين بحب ابني، اعبر له يا اخي، حسسه ان هو مهما صنع وحزه هو حبيبي. الامان، الاحساس بالامان، في كتير من الاحيان الاب والام بينتزعوا الامان من قلوب ابنائهم في كثير من الاحيان من كثره الانتقادات او من المشاكل الاسريه اللي موجوده او من ان احنا بنتعامل بعنف في بعض اوقات، وبالتالي الثلاث حاجات دول موجودين جدا. بلاش التهديد والعقاب في الحوارات والحديث بيننا وبين بعض، العدل في التعامل اللي اتكلمنا عليه، لعب الرياضه نفسها والتركيز في الرياضه بشكل او باخر، انه يشترك في مشروع من المشاريع، انه يندمج مع مجموعه من مجموعات النشاط في الصيف، مطلوبه جدا هذه الامور كلها لحل المشكله اللي موجوده. عشان ما نغيبش قوي عن موضوع محاضره النهارده، احنا قلنا هنكمل جزئيه في موضوع الانصات اللي اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، وهنتكلم شويه عن بعض التوجيهات العامه، وبعد كده هنتكلم على حته كده في موضوع العقاب. هتكلم الاول على ارشادات للتعامل مع الفتيان والفتيات في سن المراهقه. اول حاجه، واحنا هحطهم بالضبط في 9 نقط، اول حاجه ودي بنسميها القواعد الذهبيه. يعني ايه؟ بتذاكرها كل يوم قبل ما تتكلم مع ابنك، تقراها قبل ما تتفاعل بشكل او باخر، تقراها ليه؟ عشان تستوعب رده الفعل. اول حاجه، حاول مناقشه المواضيع والاختلافات بطريقه ايجابيه من غير ان تفقد اعصابك يا ايها الاب وايتها الام، حيث انه من الافضل ان تتفاوض مع ابنك وان تصل الى حل وسط يتقبله كل منكما مثلما تتعامل مع الراشدين. يعني احنا عمرنا ما رضينا بالديكتاتوريه القائمه والجاسمه على الصدور حتى على المستوى اللي هو مستوى العام، وكلنا بننادي بان الدكتاتوريه شيء مرفوض، وان احنا عاوزين نكسر هذه الدكتاتوريه ويبقى امرهم شورى بينهم، وان القضيه تبقى حوارات. فمش ممكن بترفض الدكتاتوريه في نطاق العموم في التعاملات الاجتماعيه وتيجي تنفذها في بيتك بانك دكتاتوري، يعني بتنفذ امرك دون ما النظر لان حد بيطلب منك طلب، بيطلب منك تنازل، بيطلب منك انك تشوفه، يعني تشوف موضوعه بشكل او باخر، يبقى مطلوب مني ان انا ما افقدش اعصابي مع ابني. وغريبه ان احنا بنبقى عصبيين جدا مع اولادنا، يعني وكانهم مستباحين، كانهم قطيع من الغنم جريت كده فبتمسك العصا عشان تضربها. وما ينفعش ام غريبه قوي تقول لي من حق ان انا اضرب ابني وقت ما انا عاوزه، ده ابني. يا سلام، من اعطاك هذا الحق؟ اخواننا محتاجين ان احنا يعني ايه نعلم اولادنا ازاي يبرونا. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعني معجز حقيقه، يعني بيعبر عن الفلسفه النفسيه والرؤية الذاتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم للتركيبة الشخصية وكيفية السيطرة على من أمامك، وتوجيه وتوجيه عن بعد. الرسول بيقول لك إيه؟ علموا أولادكم البر إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. يبقى علموا أولادكم البر إزاي؟ أن تؤدوا ما عليكم لأولادكم وأن تصلحوا من شأنكم حتى ينصلح شأنهم ويؤدوا ما عليهم. ودي نقطة لازم تاخد بالك منها تماما، وبالتالي في مناقشات الموضوعات والاختلافات يبقى بطريقة إيجابية، ما تفقدش أعصابك لو سمحت، حيث أنه من الأفضل أن تتفاوض مع ابنك وأن تصل إلى حل وسط. خد بالك، الرفق ما كان في أمر إلا زان، وما نزع من أمر إلا شان. الرفق في الأمر كله، لازم أخد بالي من هذه المعاني التي أشار لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث البر. نقطة تانية لازم أأكد عليها، ومعنى أكيد إن أنا لازم أفهم إن قول الله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، دي نقطة مهمة جدا. يعني أنا مش هلاقي ابني يترحم عليا، ولاقي ابني يرحمني، ولاقي ابني بيتعامل معايا بالحسنى، ولاقي ابني بيتعامل معايا بالرفق والبر إلا ما أحسن التربية. ومش هنعيده تاني تربية ولا رعاية، وبالتالي التربية دي فن وعلم. علم اللي بقوله لكم ده علم، لأنه قائم على دراسات نفسية، قائم على دراسات سنين طويلة عكف الناس عليها، لها موازنتها ولها قياساتها ولها غيرها، مش كلام يعني بنقوله خلاص والسلام. وفن التعامل مع المعلومة اللي وصلت لي بشكل أو بآخر. عشان كده بنقول إن هذه معلومات محتاجة كما يعرف ورش عمل. لازم الآباء والأمهات يجوا ورش عمل يتعلموا فيها كيفية التربية بعد هذا الكم من المعلومة وكيفية السيطرة وغيرها، وده مطلوب. النقطة الثانية، أشعره أنك تحس بما يشعر به، وإنك هنا لتساعده إن احتاج إلى المساعدة، وإنك على استعداد للمساعدة إذا احتاج إليها. أنا بأكد على المعاني، المشاعر والعواطف بتاع بناتنا وأولادنا. أما تروح لابن الجيران أو زميلها في المدرسة أو في النادي أو ابن خالتها أو ابن خالها أو سين من الناس، كم الإسهال العاطفي اللي عند أولادنا دلوقتي. بقينا نشوف إن العواطف كانت بتتحرك في ثانوي، بقت تتحرك في إعدادي، بقينا في سنة ستة وخمسة ورابعة بنشوف إن الولد ماشي مع البنت وبيتكلموا على عواطف ومشاعر، لأن إحنا أصبحنا ماديين بحت. أصبحت بيوتنا خالية من العواطف والمشاعر الإنسانية، أصبحت المادية طاغية بشكل كبير، أصبح ابني لا يحس به غير البنت، وأصبحت البنت لا تحس بها إلا الولد، وأصبحت القضية على المشاعر، وأصبحت القضية فعلا محتاجة قدر من إن إحنا نستوعب أولادنا بدل ما ننتقدهم ونقول شوف البنت بتعمل كذا والولد بيعمل كذا. ثلاثة، لا تتوقع أن تتفقوا مع بعضكم في كل وقت. وعلى فكرة يعني حاول أن تفهم دوافعه واتركه يختار متى كان ذلك متاح. هيتعلم إزاي صح من الغلط، هيتعلم إزاي فن الاختيار، هيتعلم إزاي الاستقلالية، هيتعلم إزاي يقع ويقف. وخد بالك ابنك لما يختلف معاك أفضل مما يتفق معاك على طول الخط. الشريط المتفق معاك فترة ما ده هيطلع عينيك في أيام الدراسة، ولما طلعش عينيك هيطلع عينين زوجته وأولاده بعد كده في المستقبل. فخد بالك دايما الخلاف لا يفسد الود قضية. أختلف معك أحبه فأكثر، ده أمر واقعي. الصحابة اختلفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي كان كتير منهم في سن المراهقة ودفعوه إلى أن يخرج من المدينة إلى أحد، وحدث ما حدث، لكن الرسول نزل على أمر الشورى فيما بينهم. أنا بتكلم على معاني، وهتلاقوا كم الصحابة اللي كانوا متشوقين ليها هو السن ده، سن 16 و17 و18 و19 لحد سن 21. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما اتفقش معه، ولكن في النهاية الرسول تفهم دوافع هؤلاء. دي رغبة في القتال، رغبة في الجهاد، رغبة في كذا، رغبة في كذا، رغبة في كذا. حتى أن أحدهم سيدنا حمزة كان بيتكلم على إن هو قال إيه، إن هو سيصوم هذه الأيام ولن يفطر إلا في أحد مع خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الرابعة، حاول اختيار الوقت المناسب للكلام. إحنا بنختار توقيتات صعبة، الولد متضايق، مقريف، مش مبسوط، حزين، زعلان، راجع من المدرسة مهدود، صح الصبح عاوز يروح المدرسة، نازل لأصحابه. بتختار التوقيتات دي، توقيتات هي توقيتات في حد ذاتها ضغطة، فتختارها. وكن واضحا فيما تطلب حدوثه في وضع محدد، كن متفهما في أمور أخرى، ولتكن مستمع جيد. بلاش التعميم، بلاش الفوص الصطائية في الحوارات والحديث، بلاش الكلام الكبير اللي بيتقال. حدد، هم عاوزين حاجة محددة، ما لهمش في الكلام الكبير. النقطة الخامسة، ياريت بلاش استهزاء وسخرية، وما تخليش ابنك مادة للضحك أبدا. مش بيتكلم في قضية من القضايا في وسط مجموعة من الناس والموضوع مش مناسب، أنا عارف إنه مش مناسب، لكن ده لا يدعو الأب أو الأم أو الأخ الكبير إنه يقعد يستهزئ بالابن. شوف بيتكلم إزاي، طريقته عاملة إزاي، طريقته عاملة، ما ينفعش. يعني أتذكر أسرة الولد فيها، هو ولد في فترة المراهقة عنده 16 سنة، فعلا بيتكلم بلغة عربية جميلة جدا ومفتقدينها، لكن هو في جو يعني حتى انا باخده على جنب وقلت له امرت او مخاطب الناس على قدر عقولهم يا ابني، فبلاش اللغه العربيه دي لانهم بيعتبروها تقعير، وانزل لارض الواقع وتحدث معهم بشكل او باخر. فالامور تحسنت بدل ما استهزئ واضحك. النقطه السادسه، لا تقلل من حجم احاسيسه واحترمها، كن حساسا بالنسبه له، لان كلمه انا اوقع في الحوار من كلمه انت. مثلا انا احس بدلا من ان تقول أنت جعلتني أحس. دايما التعبيرات بتاعة الألفاظ لها وقع، أنا حاسس بجد باللي بتقول، أنا حاسس بجد باللي بتقول، يعني ما تقولش أنت حسستني بكذا، لا أنا حاسس. نقطة الأحاسيس والمشاعر أنا بأكد عليها في الفترة دي لأنها من أشد المستنقعات اللي بيغرق فيها أولادنا، وللأسف استواءهم النفسي بيحدث له قصور شديد. النقطة السابعة، دايما توصل لابنك أن ليه مكانة وقيمة داخل الأسرة، هم عاوزين يسمعوا، لانه لو مسمعوش منك هيروحوا يسمعوه من حته تانية. ابنك له قيمه لانه فرد، وفرد عاقل بالغ مكلف، وبالتالي لازم تعامله من المنطلق ده، ما تعاملوش من منطلق تاني. مساله بعض الاباء فعلا بينسفوا شخصيات الابناء، أنا وبس، رأيي وبس، هو ده وأنا شايفه. مش في كل المواقف، في مواقف حساسة أساسية محتاجة قدر من إنك أنت تفرض رأيك، لكن في مواقف كتيرة جدا محتاجة إن احنا ناخد ونطلع مع بعض. هنخرج فين، هنروح فين، هنشتري ايه، هنجيب ايه النهاردة، عاوزين ايه، هنروح فين، هنزل امتى مع اصحابي، ترتيب يومي عامل ايه. مش كل حاجة انت بتتدخل فيها وتتحكم فيها بشكل او باخر. وبلاش الشدة في التعامل مع الابناء، وخصوصا الاولاد. على فكرة في كتير من الاحيان بنعتبر ان الابناء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمسك معاذ، سيدنا معاذ وهو في سن المراهقة برضه، وبياخده كده في حضنه بعد الصلاة، اني احبك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرسول بيقول لك خد بالك. واكتر واحد كان بيحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ كان من النوع الحنين، عاطفته فياضه، الحاجات دي بتؤثر في نفسيته، الحاجات دي بتؤثر بشكل كبير. اولادنا محتاجين ده بدل ما يبحثوا عن العاطفه في شكل اخر. النقطه الثامنه، ابناؤك سيظهرون لك احتراما لنظرتك ولرايك في الامور لو اظهرت ايضا لهم الاحترام. يعني احترمهم هيحترموك، هتظهر انك انت معتد برأيهم هيعتدوا برأيك برضه. لا تتوتر دائما لانهم اصبحوا بالغين، ابدا ما تخافش وما تقلقش، مش هيفلتوا منك بشكل. فالاطفال هم من يحتاجون اكثر من المساندة والتشجيع لتبني فيهم الثقة والشعور بالذات. نقطة التاسعة الاخيرة، علمهم مهارات الحياة. لازم قدرة التواصل، حوارات مع الناس، ازاي اثبت نفسي، ازاي اتعلم حاجة، ازاي تعلمه وتنزله في الصيف يشتغل شغلانة معينة ويتعلم حاجة معينة ويبقى ياخد الثقة في التعاملات مع الاخرين، ازاي يروح يعمل رخصة بنفسه، ازاي يخلص شؤونه، ازاي يشوف تصرفاته، وهكذا. دي نقطة في غاية الاهمية. يعني هقولك بعض مهارات التعامل مع المراهقين كده جري، يعني خد بالك بقى، مدام قلت بعض مهارات يبقى كلام مهم جدا. المهارات نمرة واحد، اول مهارة تعلمها الاصغاء الجيد. ليه قضيتنا؟ اللي هي قضيتنا خلاص. الاصغاء الجيد انا يعني ايه، هقول لك فيه ثلاث نقط تتقل فيهم. يعني تاخد بالك انك انت عشان تبقى مصغي جيد، مستمع جيد، يبقى لازم يتوافر فيك ثلاث نقط. اول نقطة ان الانصات ما بيبقاش بالودن اطلاقا، الانصات بيبقى بعينيك وقلبك وودنك وجسمك. وقلت لك قبل كده اما تكون واقف او تكون قاعد او تكون قاعدين جنب بعض القضيه مختلفه. اما تبقى واقف بتبقى عامل زي المدرس اللي بيلقي محاضره، اما تبقى قاعد وهو واقف بتبقى المساله عامله زي وكيل النيابه اللي بيستجوب، اما تبقوا قاعدين جنب بعض انتوا اصدقاء وبتتكلموا وبتاخدوا تدوا مع بعض. ولازم تميل بجسمك، ولازم تتاثر تقطيع وشك، ولازم تسمع بعينيك، وممكن تتفاعل، ممكن تبكي، ممكن تتاثر، وممكن تبدي. وبالتالي الانصات الصادق، انصت بعينيك وقلبك واذنك. ليه؟ لان الانصات بالاذن لا يكفي ابدا. 7% فقط من عمليه التواصل هي التي تحتويها الكلمات التي تستخدمها، 7% بس. امال ايه الباقي فين؟ 53% مضمون الحديث ومحتوى الموضوع، 40% بقى الباقيين كلهم نغمه الصوت والمشاعر. عشان كده دايما اما بينقل حد حديث لحديث بيتقال انه قال كذا او قال لي كذا، ايه حكمك على الموضوع؟ يقول احنا ما نقدرش نحكم. لو حكمنا على الكلمات يبقى 7% بنحكم، لكن لازم نشوف هو كان قاعد ازاي، مضمون الكلام عامل ازاي، المشاعر اللي خارجه بيه الكلام عامل ازاي، عشان نحكم على الموضوع حكم جيد. انصت بعينيك وقلبك واذنك، هو كان قصده ايه. النقطة الثانية في الانصات عشان الإصغاء الجيد، النقطة الثانية، ضع نفسك في موضع الطرف الآخر. دي بقى هي يعني انزل بنفسك وحط نفسك في حجم المراهق، في وضعه بين أصحابه، في أزمته معاهم، في أزمته في المدرسة، في أزمته معاك، في أزمته في شعوره. أفتكر حاجة ظريفة خالص، إنك أنت لازم تشوف الدنيا زي ما هو شايفها عشان تتفهم شعوره. بعض الأوقات بنقول أنتكم زي ودينها حبتين، انت مش مركز، انت ملهي بحاجات تافهه. لكن لما تحط نفسك في موقع المراهق نفسه تشوف الدنيا، هتكتشف ان هو فعلا عنده جزئيه من الحق في ردود افعاله اللي بيعملها. ده يفكرني بقصه كده، اتنين واقفين على النيل، او كل واحد لابس نظاره، والنظاره دي ملونه بلون ودي ملونه بلون، واحد بلون احمر والتاني باللون الاخضر. واحد بيقول اه جميله قوي الميه، الميه لونها اخضر. فيقول انت معتوه، ما لونها احمر. اهلا وسهلا، ده انت عندك عمل الوان بقى ولا ايه بالظبط يا عم؟ الميه لونها اخضر، ده خضره زي ما الخضار يبقى اخضر. يا عم اسكت يا عم، ده احمر يعني. يا عم اخضر، لا لا ده احمر. دايما الناس بتتعامل بالمناقشة كده. المناقشة بتتقلب ايه؟ منافسة. لا انا اللي اكسب انت اللي تكسب، لا انا اللي اكسب انا مش هسيبك تخسرني، انا مش هسيبك كذا. ده مش حوار ده. لكن لو حطيت نفسك في موضع التاني، اه والله لونها كذا، والله انا حاسس باحساسك اللي انت حاسس بيه، انا مدرك انت حاسس ليه الاحساس ده، مهم قوي عشان انصت احط نفسي في موضع ده. تالت نقطة مهمة جدا، مارس الانعكاس. عارف المرايا بتعكس ايه؟ الموضوع. من غير اراء، من غير اراء، من غير جدل، من غير جدل، بتشوف الصورة كلها، بتشوف الصورة كلها. مهم جدا انك انت تبقى عامل زي المرايا، مارس الانعكاس. اللي تفعله انك ما تصدرش احكام ولا بتدي نصايح، هي بتعكس بس الصورة بشكل او باخر. زي بالظبط ما يقول، يعني انا بامر باسوأ اوقاتي في المدرسة، فالتاني بيرد عليه يعني انت بتمر باسوأ اوقاتك في المدرسة صح؟ واحد يقول بعد كده انا رسبت فعليا في جميع المواد التي ادرس، فيرد عليه انت فعلا رسبت في جميع المواد التي تدرس، فبيقول له انت بتردد. لا مش ده الانعكاس، ده تقليد. اما اجي اقلد، انا ما بقلدش، انا بعكس الكلام، بعكس الشعور، بعكس الاحساس، بقول له انا فهمك ومستوعب اللي انت بتقوله وما وراء الجملة. واعتقد ان في الحديث بقية. اسأل الله تبارك وتعالى ان نكون ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.